الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان كيفية ما يستفاد من الأدلة الدالة على اتباع الأصول العملية، وقلنا إن الدليل الدال على اتباع الأصل العملي على قسمين. القسم الأول ما يتضمن التعبد بالعنوان الحكمي أو الموضوعي، والثاني ما لا يتضمن ذلك، بل هو يرتب العمل في ظرف الشك ليس إلا، ولا يعبدنا بشيء كأصالة البراءة. البراءة الشرعية أو العقلية لا تعبدنا بشيء، بينما الحل، الطهارة، أصالة عدم التذكية، هناك تعبد بشيء. نحن نتعبد بالحلية، نتعبد بالطهارة، نتعبد بأن هذا الموضوع الأصل فيه عدم التذكية. بينا أن الآخوند لا يرى فرقا بين الرواية الدالة على الحكم وبين الأصل العملي المحرز كأصالة الحل وقاعدة الطهارة. كلاهما يدلان على الحكم الواقعي. الرواية التي تقول لنا هذا الشيء حلال أو حرام عينا هي مثل أصالة عدم التذكية وأصالة الحلية، لا فرق بينهما أبدا. ثم أشكلنا على هذا المطلب بأن الرواية واردة على ذات، أما أصالة التذكية أو أصالة عدم التذكية وأصالة الحلية وقاعدة الطهارة، إنما تجرى هذه الأصول في ظرف الجهل بالموضوع. فكم فرق بين ورود الدليل على الموضوع بعنوان أنه دليل لحكم ذلك الموضوع واقعا، وبين إجراء الأصل العملي بعنوان أن الموضوع لدينا حالة شك فيه أو جاهل بواقعه، فنجري الأصل العملي من أجل إزالة ورفع ذلك الشك والجهل. الآخر يقول إن التفريق بين الأمرين لا يوجب فرقا في البيت، الشارع المقدس كما ينبئنا بالرواية عن الحلال والحرام الواقعيين كذلك ينبئنا بالأصل العملي المحرز عن الحلال والحرام الواقعيين. وقد سار على رأي الآخر الكثير من الأصوليين، ومن هنا يرد على هؤلاء الذين ساروا في هذا المسار الإشكال في الجمع بين الحكم الدال عليه الأصل العملي المحرز وبين الحكم الواقعي. إذا كان هذا الأصل العملي قلنا ما في كشف عن المؤدى، فإذا كان يستفاد من الأصل العملي جعل حكم فهذا الحكم حتما سيختلف في بعض الأحايين عن الحكم الواقعي، فكيف نجمع بين الحكم الواقعي ومدلول الأصل العملي المحرز؟ من هنا الماتن يقول إن ما أفاده الآخر غير تام، والصحيح إننا عندما نرجع إلى وجداننا يدعي أنه بالوجدان ندرك وجود الفرق بين مفاد الأصل العملي المحرز ومفاد الرواية. الرواية تقول لنا هذا حرام وذلك حلال وتنبئنا عن الحكم الواقعي، أما هذا الأصل ما جاي ينبئنا عن الحكم الواقعي، بل كما قلنا هو لإزالة الشك رفع التحير ليس إلا. نعم، وإذا كان هناك فرق بين ما يستفاد من الرواية وبين ما يستفاد من الأصل العملي المحرز لا نستطيع أن نجعل الأمرين أو القسمين من واد واحد، ولا بد أن نقول إن الرواية تنبئ عن الحكم الواقعي فإن أصابته نجزته وإن أخطأته عذرت عنه، بينما الأصل العملي المحرز ما جاي ينبئ عن الحكم الواقعي. يعني في الحقيقة الأصل العملي إيش جاي يقول؟ يقول أنا جاي أجعل لك حكما كما يقول الماتن في مرحلة الإثبات، وأما في عالم الثبوت فهناك حكم واقعي، فجريك هذا إزالة للتردد ورفع للتحير في مرحلة الإثبات. يعني بعبارة أخرى مدلول الرواية، الرواية دل على حكم واقع، بينما الأصل العملي ما يجي يقول لك أنا أدل على الحكم الواقع، يقول أصلا أنا ما عندي نظر إلى الحكم الواقع، بس أنا قصدي أبين لك أن لك وظيفة عملية في الظاهر من لدن الشارع. الشارع قال لك مشكوك الحلية حلال في عالم الظاهر، في عالم الإثبات، ومشكوك الطهارة طاهر في عالم الإثبات. وإذا كان هذا طاهر وحلال في عالم الإثبات، يعني أن عالم الثبوت في حكم واقعي، ونحن لم نتوصل له، وإنما الشارع أزال التحير الحاصل لنا في مرحلة الظاهر ليس إلا ولذلك يقول في الأصول العملية المحرزة، ما عندنا مثل الروايات يمكن أن نقول هناك حكم ظاهري وهناك حكم واقعي، مثلا بناء على المصلحة السلوكية أو غير ذلك. في الأصل العملي لا يوجد إلا الحكم الواقعي في عالم الثبوت، وفي عالم الإثبات لا يوجد إلا إزالة للتحير والرفع للتردد. معي؟ طيب، نعم، بين علماء الأصول الفرق بين الأصل العملي البحث اللي هو مثل ماذا؟ البراءة. هسه الاشتغال راح يجي الناس شو استفاد من عنده على كلام، وبين الأصل العملي المحرز قائلين هكذا: إن الأصل العملي المحرز هو في الحقيقة برزخ، يصح التعبير عنه بحالة برزخية، بين الرواية وبين ماذا؟ الأصل العملي البحث. ولذلك قلنا أنه استفاد منه الأخوان ماذا؟ أقرب الأصل العملي المحرز أقرب إلى الروايات، ولذا استفاد منه أخند أنه يجعل حكما كالرواية، بينما في الأصل العملي البحث ما أحد قال من الأصوليين أن هناك حكم معه. هذا هو الفارق. فإحنا طبعا نقول صحيح أنه أقرب إلى الرواية، ولكن مو معنى قربه من الرواية أنه يجعل حكما كما تجعل الرواية، وإنما يجعل إذا صح التعبير جريا عمليا على وفق الحكم الواقعي. لكن مو معلوم أنه هذا الحكم الواقعي، يعني يقول لك يعني يمكن أن نعبر هذا التعبير وإن كان مش صحيح 100%، لكنه يقرب لنا الفكرة. لما أنا أريدك تأخذ كأسا من الماء، المطلوب الغاية أن تأخذ كأس من الماء، بس أقول لك إذا ما شفت الماء خذ الحليب، خذ الشاي بدلا عن، يعني الرواية تنبئنا عن الحكم الواقع. طيب ما في رواية تحدد الحرمة أو الحلية، أنا ماذا أعمل؟ يجي الشارع بالأصل العملي المحرز يقول لي خذ بالحلية في هذا المورد وخذ بالحرمة في ذلك المورد. فالأخذ بالحلية والحرمة بالأصل العملي المحرز مو معنى كما تنبئ الرواية عن الحكم للواقع، وإنما معنى كما قلنا إزالة للتحير والتردد، ولكن مو نفس الإزالة للتحير والتردد الموجودة في الأصل العملي البحث ك كأصالة البراءة اللي ما تثبت تكليف أصلا. تقول ما في تكليف، ده في تكليف بس مو هو التكليف الواقعي كما تخبر عنه الرواية. حدث عنه، يعني يمكن أن نجيب تعبير وإن كان مش دقيق، وقد يقال أنه يلزم منه التصويب، يعني إزالة التحير لا تتأتى إلا بهذه الكيفية في الأصول العملية المحرزة. ما أدري بعد البيان يفي، مش قبل التطبيق كان يصير أوضح. طيب، ولذلك شوفوا شو يقول المات: وبعبارة أخرى، انتبهوا إلى كلمة بعبارة أخرى، صفحة 76، افتحوا الكتاب. ليس في المقام نوعان من الحكم، واقعي وظاهر، بل الحاكم اللي بيده السلطنة، بيده السلطنة، تارة يجعل الحكم على موضوعه ثبوتا ويعتبره في عالمه. وهذا وين؟ هذا في الأدلة، في الإمارات، في الطرق. وأخرى يعبد المكلفين بموضوعه، يقول الموضوع هنا موجود، معاه الموضوع موجود. طيب، إذا عبد المكلفين بموضوع الحكم، معنى أن عبدهم بالحكم، معاه بنحو يقتضي البناء على أحدهما إثباتا في مقام ترتيب الأثر، عملا بعد الفراغ عن مقام الثبوت وفي رتبة متأخرة عن مقام الثبوت. يعني ما جاي ينبئ هذا العصر العملي المحرز عن مقام الثبوت كما تنبئ الرواية. الرواية في الحقيقة تتحدث عن مقام الثبوت وتتحدث عن الحكم الواقعي الموجود في اللوح المحفوظ، لكن ترى تصيبه فتنجزه، وأخرى تخطئه فتعذر عنه. ذي يقول أنا ما جاي أتحدث عن مقام الثبوت أبدا، أنا بس نظري إلى عالم الإثبات. ولذلك شوف شو يقول. طيب، إذن ولذا يقول عندهم اصطلاح أن الأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة اجتهادية، وأدلة شنو؟ فقاهتية. الأدلة الاجتهادية هي الروايات، والأدلة الفقاهتية هي الأصول العملية، لأن الأصل العملي ماذا؟ هو الذي يمتاز به الفقيه في مهارته للوصول إلى الحكم الظاهري في رفع التردد وإزالة التحير. والأول هو مفاد الأدلة الاجتهادية، يعني الروايات والطرق على الأحكام الشرعية التي أطلق عليها في كلماتهم بالأحكام الواقعية، لأن الرواية جاية تنبئنا عن الحكم الموجود في اللوح المحفوظ الذي كتبه جبرائيل عليه السلام. أما الثاني وهو مفاد الأصل العملي، ليس هو مفاد الرواية، مفاد الأول لما ذكرناه من وجود ارتكاز، وجود قرينة، والتناسب بين الحكم والموضوع، ما يجعلنا نحمل الأصل العملي على أنه ينبئ عما هو موجود في اللوح المحفوظ. إذ الجهل لما كان يقتضي التحير في الحكم المجهول في مقام العمل، أنا ما أدري هذا مشكوك الحلية حلال ولا حرام، مشكوك الطهارة طاهر ولا نجس، أتحير في مقام العمل، أحتاج مع هذا التحير إلى ما يرفع التحير المذكور الذي حصل لديه. فكان مناسب أن يجعل الشارع أصولا عملية محرزة يعبدني بهذه الأصول العملية في حالة بما هو مجهول لدي، لأن أنا عندما أقول أشك في الحلية، أشك في الطهارة، يعني واقعا جهل، الشك هو جهل، ما عندك فهم وعلم بالحلية ولا بالحرمة، لكن هذا الأصل العملي المحرز يستتبع عملا يجعلني أجعل مشكوك الحلية حلالا في مقام العمل، في مقام الإثبات، وقد يكون هو في مقام الثبوت شنو؟ حرام. لكن هذا، ولذلك أنا إذا اشتريت اللحم وطبقت قاعدة سوق المسلمين أو يد المسلم مثلا، وقلت يد المسلم تثبت تذكية هذا اللحم، سوق المسلمين يثبت تذكية اللحم المباع في السوق، فمعنى ذلك ماذا؟ أني أنا أحكم بحلية اللحم في مقام إزالة التردد، لكن في عالم الواقع قد يكون اللحم لشنو؟ حرام، مذبوح إلى غير القبلة، ولم يذكر اسم الله عليه، ولم تفر الأوداج الأربعة، كل الشروط موجودة ميتة. نعم. فكان المناسب ورود أدلة الأصول العملية لذلك بالتعبد بما هو المجهول، وهذا التعبد من الشارع يستتبع العمل من لدن المكلفين، وما يريد الشارع في تعبدنا بالأصل العملي المحرز أن يجعل حكم آخر غير الحكم الواقعي الموجود في اللوح المحفوظ اللي قلنا كتبه جبريل عليه السلام، إذ الجهل بنفسه لا يقتضي الحاجة لجعل حكما. حتى نتصرف في دليل الأصل العملي المحرج ونقول نعم جعل حكما آخر، ونحتاج أن نجمع بين هذا الحكم الظاهري المجعول بالأصل العملي المحرز وبين الحكم الواقعي الموجود في اللوح المحفوظ. اتضح مراد الماتن؟ لا، اللوح المحفوظ غير القرآن، والله ما ندري ما رح نناقش بس من خلال هذا البيان يقول الماتن اتضح لدينا وجود فرق بين الروايات الدالة على الأحكام الشرعية وبين الأصول العملية في عدة حيثيات. الحيثية الأولى أن الرواية تنبئ عن الحكم الواقع كما قلنا، بينما هذه الأصول العملية المحرزة ما جاية تتحدث ولا تشير إلى ذلك الحكم الواقع. الأمر الثاني أن موضوع الروايات هو الذات، يعني هناك قضية حملية ذات نحمل عليها الحرمة أو الحلية بالرواية الواردة، بينما موضوع الأصل العملي المحرز هو شنو؟ الذات بعنوان كونها مشكوك فيها أو مجهولة لا علم لنا بها. فصار فرق بين الأصل العملي المحرز وبين الرواية، لا كما قال الآخر بأن هذا الأصل العملي المحرز باعتبار فيه جهة كشف ولو ضعيفة فيصير مثل الرواية، معاه اللي قال حتى الاستصحاب في وجه إن لما تبني على اليقين السابق لا تنقض اليقين بالشك، كأنك انت تشوف عندك نظارة بس مش واضح الرؤية، معاه مثل الرواية بالضبط. ومن خلال هذا الكلام المتقدم يقول الماتن ظهر الفرق بين القضايا المذكورة، لا كما قال الآخون قدس الله نفسه الزكي، التي موضوعها الجهل، وسائر القضايا الحملية التي يكون موضوعها الذات، اللي هذه القضايا الحملية اللي شنو دل عليها الروايات، والقضايا المذكورة اللي دل عليها ماذا؟ الأصول المحرزة. فإن فرض الذات بنفسها، لما أنا أجي واحد يسألني يقول لي إيش رأيك في الخمر، أقول له حرام، الربا حرام، الماء حلال، معاه، الصلاة واجبة، الصوم واجب. شفنا عندنا قضية محمول وموضوع. فإن فرض الذات بنفسها لا يقتضي فرض التحير المحوج للتعبد في مقام الإحراز والبناء العملي، بل لا معنى للتعبد المذكور، ما في إلا ذات موضوعة موضوع ومحمول، وهو الحكم الدال عليه الرواية، بينما في الأصل العملي المحرز الأمر ليس كذلك. بل لا معنى للتعبد في المقام المذكور إلا بعد الفراغ عن ثبوت شيء يحتاج إلى ذلك، فيتعين حمل القضايا الحملية في الروايات والروايات على جعل الحكم في مقام الثبوت. سجعل الحكم شوية لو تبدلون هذه يصير أحسن، يعني يقولوا يتعين عن الإخبار، الإخبار عن الحكم الموجود في مقام الثبوت، الإنباء، الرؤية جاي تخبرنا تقول هذا حرام، يعني هو حرام، ده الحكم موجود كذا يعني، أي لأن مو الرواية اللي تجعلها هو مجعول، بس جاي هي تخبر عنه. وهذا بخلاف وجود جهل في هل لحم المشكوك التذكية، فلما يقول لي مشكوك التذكية ابني على أصالة عدم التذكية، يعني ابني على حرمة هذا اللحم المشكوك تذكيته معه. وهذا بخلاف فرض الجهل في أدلة الأصول، فإنه يلازم لفرض واقع مجهول يمكن التعبد به في مقام الإحراز العملي، ونحتاج فيه إلى رفع التحير والتردد الحاصل من الجهل. فيقول لي الأصل العملي المحرز أنا أزلت هذه الحيرة عنك بهذا الأصل العملي، ابني على الطهارة، ابني على الطهارة. ويصير حتى استصحاب الطهارة كما قال في وجه الأخون هو كالبناء على الطهارة، يعني الاستصحاب أيضا فيها المعنى. يقول وإذا أردت أن تعرف هذا عندنا ما يخبر عنه وما ينبئ بحقيقته. احنا نعلم ان قول الامام عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، او قول روايات زرار الثلاث اللي واردة التي استدل بها العلماء على حجية الاستصحاب، وكما مر عليكم بناء على أنه لا يراد بها قاعدة اليقين وإنما يراد بها استصحاب كما قال ذلك العلماء. الاستصحاب عندنا على قسمين، احنا تارة نستصحب الموضوع الذي نرتب عليه الحكم، وأخرى نستصحب الحكم الشرعي نفسه. يعني أنا مرة أعرف بأن شنه هذا الشيء نجس فأستصحب النجاسة، هذا شنو نسميه استصحاب حكم. وأخرى عندي مثلا هذا الشيء صغير معاه فأستصحب الصغر، هذا الشيء كبير أستصحب كبر الحجم. اللي يترتب على هذا الاستصحاب الحكم، هذا الماء كر فأستصحب الكرية، ثم تقع فيه النجاسة فأحكم بالطهارة، يعني أستصحب الموضوع. السؤال كالتالي، الآن قول الإمام عليه السلام في الروايات الثلاث لا تنقض اليقين بالشك، هل الإمام عليه السلام جاي يفرق لنا بين نحوي الاستصحاب؟ يعني يقول لنا ترى انتبهوا هناك نمطان من الاستصحاب، هناك استصحاب للموضوع الذي يترتب عليه الحكم، وهناك استصحاب للحكم، أو لا يقول لنا الاستصحاب حجة دون فرق بين أن يكون الاستصحاب الذي نجري ونقول بحجيته هو استصحاب حكم أو استصحاب موضوعي. الصحيح نعم أدلة الاستصحاب لا تفرق في ذلك، ومعنى عدم التفريق في ذلك إنما عندنا جعل للحكم كما يقول الماتن، لأن لو كان هناك جعل للحكم لاستفدنا وجود فرق بين النحو اللي ما في حكم معاه، فيجي الاستصحاب استصحاب الموضوع ما في حكم، استصحاب الموضوع ويجعل الحكم معاه. طيب واستصحاب الحكم الشرعي، في استصحاب الحكم الشرعي أيضا في الحقيقة نجعل حكما ظاهريا مماثلا للحكم الواقع، بينما الأمر ليس كذلك في الاستصحاب. يعني نقول بأنه لو كان الأصل العملي يثبت لنا حكما مماثلا مثلا لكان الدليل الدال على حجية الاستصحاب يرد بلسانين، لسان لجعل الاستصحاب الموضوعي حجة يختلف عن لسان جعل الاستصحاب الحكمي حجة معه، لأن أحد اللسانين يستلزم جعل حكم، بينما الأمر ورد على نسق واحد. واضح لنا الفكرة؟ ولذلك يقول الماتن شوفوا شيء، وما ذكرناه كالصريح، يعني مو بصريح هو في الحقيقة، لأن حتى هذا الكلام قابل للتأويل، بس هو مثل ما نقول شنو، منبه قوي، منبه قوي على أنه الأصول العملية ما تجعل أحكام، يعني لا تنبئ كالروايات عن الحكم الواقعي. وما ذكرناه كالصريح في من دليل الاستصحاب، لعدم التعرض في دليل الاستصحاب لما يوهم جعل المستصحب أو جعل أحكام للمستصحب معه. لأن احنا لا يخفى عليكم الاستصحاب لما يقول لا تنقض اليقين بالشك، سوف يأتينا في الاستصحاب هذه لا تنقض اليقين بالشك، يعني اجعل يقينك مستمرا لا تنقضه، لا ترفع اليد عن يقينك السابق، بالتالي ترتب أحكام على يقينك السابق. أو هو مو ناظر إلى اليقين، ناظر إلى المتيقن معه. احنا الآن مو في هالوادي، في وادي ثاني، يعني مو في وادي مفاد ما يستفاد من دليل الاستصحاب، وإنما في وادي الفرق بين الاستصحاب الحكمي والموضوعي. نجد أن الدليل ورد فيهما على نسق واحد، لعدم التعرض فيه لما يوهم جعل المستصحب أو جعل أحكام لهذا المستصحب. كيف؟ لو كان الأمر كذلك لزم التفكيك بين نحوي الاستصحاب، كان الدليل الدال على حجية الاستصحاب الحكمي غير الدليل الدال على حجية الاستصحاب الموضوعي، بحمل دليل الاستصحاب الحكمي على جعل المستصحب نفسه، لأن احنا نستصحب الحكم، فش يقول لنا هذا الدليل؟ اجعل الحكم معه. وذاك الدليل الدال على الاستصحاب الموضوعي يقول لنا اجعل الموضوع ثم رتب عليه الحكم، والأول على جعل أحكام، ولا مجال لهذا التصور في الدليل الدال على حجية الاستصحاب، لأن الدليل هو ورد على نسق واحد بناء على دليل أن دليل الاستصحاب الروايات الواردة كل الروايات على نسق واحد، بل ليس التعرض فيه إلا للزوم العمل على مقتضى اليقين بعد ارتفاع اليقين، لأن اليقين زال صرت أنا شاك الآن، اليقين الموجود اللي استصحبه اللي كان عندي سابقا، ما أنا في الحالة الثانية، أنا في حال شك عندي. أنا لو كان عندي اليقين لما شككت معاه. نعم. على مقتضى اليقين بعد ارتفاع اليقين، وحيث أن اليقين لا يقتضي جعل المتيقن في الاستصحاب الحكمي، أي جعل المتيقن، لأن احنا نقول نجعل حكم، كان عندنا حكم متيقن، فنبغي الآن أيضا نقول هل الاستصحاب أيضا يجعل لنا المتيقن، يعني يجعل لنا حكم ثاني غير الحكم الموجود في اللوح المحفوظ. بل البناء والعمل على ثبوته كان مفاد الاستصحاب ذلك، يعني اعمل على وفق ما هو موجود، لا اجعل حكم آخر غير الحكم الموجود ثاني. طيب لو افترضنا أن الاستصحاب أصل عملي بحت مو بأصل عملي محرز، نقول أيضا في الأصول العملية المحرزة على نسق الاستصحاب، ما يعطينا أصالة الحلم وأصالة عدم التذكية، قاعدة الطهارة، كل هذه الأصول العملية المحرزة ما تعطينا شيء غير الواقع مع الموجود في اللوح المحفوظ، وإنما تعطينا عملا في مقام الإثبات ليس إلا. طبعا هذا الكلام ماذا نستفيد منه؟ بطلان مبنى الأخوند، أن ما استفاده الأخوند يرحمه الله من أن هذه الأدلة على حد الروايات، يعني شلون نستفيد من الرواية الحلية والحرمة للواقع، كذلك نستفيد من الأصل العملي المحرز ومن الاستصحاب في وجه كما قال. احنا قلنا لا لا، الصحيح لا نستفيد ذلك، وإنما نستفيد ماذا؟ رفع التحير وإزالة التردد. في شيء احنا ما قرأناه في المقدمة بس نقرأ، لأن الآن كل كلامنا لأن صار أشبه به أنه يحتاج تطبيق قرأنا. نعم، اللي ما قرأناه حتى نحتاج نطبقه في أول البحث، إيش قلنا؟ هذا ولكن ارتكاز التنافي، هذا ولكن ارتكاز التنافي بين جعل الحكم في ظرف الشك مع إطلاق موضوع الحكم الواقعي المستفاد من الغاية التي تضمنتها الأدلة المذكورة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، أي لظهورها في أن العلم بالواقع طريق محض لا دخل له في الحكم الواقعي. يعني هالأصول العملية المحرزة ليس كما يقول الآخوند إنها جاية تنبئنا عن الواقع، لأن لو كانت تنبئنا عن الواقع ما تصير بعد عندنا، إذا علمنا بالواقع زالت هي الرواية، ما جاية تنبئنا عن الواقع، جاية يعني الرواية تنبئنا عن الواقع، لكن هذه ما جاية تنبئنا عن الواقع، وإنما جاية تزيل التحير. ولذا نمنع من ظهور الأدلة المذكورة في جعل الحكم في ظرف الشك، بل هي ظاهرة في التعبد بالحكم، يعني الشارع لكون عندنا جهل شك حيرة يتعبدون أما بالحكم الشرعي أو بموضوع الحكم الذي يترتب عليه الحكم عند الشك فيهما، الشك في الحكم أو الشك في الموضوع، الذي هو بمعنى البناء على تحققهما إثباتا. يعني احنا في عالم الإثبات نحقق الموضوع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي، وفي عالم الإثبات نحقق الحكم الشرعي، وأما في عالم الثبوت فالحكم باقي على حال، ما تغير شيء في اللوح المحفوظ. وبعبارة أخرى، ليس في المقام نوعان من الحكم، أحدهما واقعي وهو الموجود في اللوح المحفوظ، والآخر ظاهري وهو ما دل عليه الأصل العملي المحرز حتى نحتاج إلى الجمع بين الحكمين الواقعي والظاهري كما يعني يقتضيه مبنى الأخند رحمه الله وبعض الأصوليين. بل الحاكم هذا مر علينا تطبيقه، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.